بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل التي تذكر في الطواف هي: هل يشرع أن يطوف الطائف في الأدوار العليا وسطوح الحرم، أم أنه لا يطوف إلا بالدور الأول؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فالجماهير يقولون يجوز الطواف في الأدوار العليا وإن علت، ولو وصلوا إلى 7 أدوار يجوز الطواف فيها ما دام حول الكعبة. هذا قول الجماهير وهو الصحيح. وهناك قولان آخران. القول الأول قول المالكية، قالوا لا يجوز الطواف إلا في الدور الأول. وهناك قول لبعض الشافعية وهو التفصيل، فقالوا الأدوار العليا إن ارتفعت عن الكعبة فلا يجوز، وإن كانت مساوية للكعبة أو أنزل فإنه يجوز. والصحيح أن الهواء له حكم الأرض، وما دام أنها ارتفعت أدوار فلها حكم ما كان في الأرض، فيجوز الطواف فيها، وهذا من التسهيل على الطائفين وخصوصا عند شدة الزحام. فلو قلنا بأنه لا يجوز الطواف إلا في الدور الأول لازدحم الطائفون واقتتلوا وما استطاعوا أن يطوفوا. أيضا هناك مسألة ذكرناها في الدرس الماضي أو في بعض دروس الحج، وهي الحجر الأسود. كما تعلمون في ركن الكعبة، وقد جعل فيما يقابله ضوءا أخضرا لمبة خضراء حتى تعرف أنك مقابل الحجر الأسود. في بعض الأزمان التي مضت كانوا يجعلون خطا أسودا في البلاط. البلاط حول الكعبة ما لونه؟ ما لون البلاط حول الكعبة؟ أبيض. يجعلون خطا أسودا من الحجر الأسود إلى آخر الصحن. هذا الخط يسهل للطائفين معرفة متى يكون مقابل الحجر الأسود. عندما يضع قدمه على الخط الأسود يكون مقابل الحجر الأسود فيكبر ويشير. هل هذا الخط موجود يا علي الآن؟ ما هو موجود؟ هل كان موجود قبل؟ هذا الخط اختلف فيه أهل العلم، ولهذا أظنه جعل في زمن الملك عبد الله بن عبد العزيز. في زمنه جعل الخط، وفي زمنه أيضا أخرج، لأن في ذلك خلاف بين أهل العلم. فاللجنة الدائمة ومنهم السبيل الذي كان إمام الحرم الشيخ العثيمين قالوا لا بأس به، وأما الشيخ بكر أبو زيد فيقول بأنه بدعة، وبعض أهل العلم يقول بأنه بدعة، ولهذا الخلاف حصل فيه الأخذ والرد، فكان يوضع ويترك، والآن ترك بالكلية وهو الأفضل، لأنه لا داعي للتكلف، وهذا أيضا يجعل الطائفين يتكلون ويجعلهم يزدحمون ويحصل الضرر. الآن وليس هناك خط، تجد بعض الطائفين يصل فإذا قابل الحجر الأسود يقف. رأيت البعير إذا أردت أن تدخله مكان وهو لا يريد هكذا يقف مكانه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر ربما 10 مرات وهو واقف، يسبب زحام لمن خلفه. فكيف إذا كان في الأرض أيضا خط أسود؟ سيقف عليه ما يرضى يمشي. ولكن الإنسان يتحرى، فإذا رأى الحجر الأسود يتحرى، فإذا كان مقابلها كبر وأشار بيده ولا يحتاج إلى هذا الخط وهو غير موجود. ولكن هذا للتنبيه، فإنه قد ذكروه من المسائل النوازل، من مسائل النوازل المعاصرة. وكما سمعت أن الطواف حول الكعبة يكون في المسجد وإن اتسع، يعني وإن توسع المسجد إلى أي مكان وصل، ففيه الطواف جائز ولو كان بعيدا من الكعبة ما دام أنه من المسجد وله أحكام المسجد. ولكن الآن هل يستطيع الإنسان يطوف من بعيد؟ ما يستطيع. المسجد وربما الصرح، وربما الصرح ما يستطيع يطوف بالصرح لكثرة البنيان، ولأنه في بعض الأماكن منقطع، إذا تريد تطوف من خارج البنيان بأماكن منقطعة تحتاج أن ترجع يمين وشمال وفوق وتحت، يعني فيه صعوبة، فلهذا يطوف الطائفون في المسجد بأدواره كلها. ولأنه في جهة الشرق الجدار أو الجبل الذي فيه قصور الصفا ملاصق للحرم ملاصق للمسجد والمسعى، فليس هناك مجال أنك تطوف خارج بعيد من الحرم. الآن جعل في مكة ما يسمونه بالدائري، الدائري الأول والدائري الثاني والدائري الثالث والرابع، يعني عبارة عن طريق معبدة تكون حول الكعبة. وأنتم تعرفون الدائري الأول من أين يمشي؟ الدائري الأول قريب ما هو بعيد، فهل يجوز الطواف في هذا الدائري بالسيارة؟ يعني يدور بالسيارة ما يحتاج يدخل المسجد ولا، هل يجوز هذا؟ الجواب لا، لأن هذا ليس من المسجد، في بعض أماكنه بعيد ما هو من المسجد ولا متصل بالمسجد، فلا يجوز الطواف به لا بالسيارة ولا مشيا على الأقدام، لأن كل ما يسمى بالدائري من الجهة الشرقية يمر بعيد من الحرم، يحتاج يخرج الأنفاق ويمر في بداية العزيزية حتى يعود. قال رحمه الله تعالى: قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي: ويقبل الحجر الأسود، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه الجماعة. إذن فتقبيله عبادة لله عز وجل، وهذا إن تيسر ولم يكن في ذلك مفسدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر إني أراك قويا فلا تزاحم الناس. إذا كان يؤدي إلى أذية للطائفين فلا يجوز الاقتراب واستلامه مع وجود المفسدة. ولأن استلام الحجر الأسود من أصله سنة ومستحب، وأذية الناس محرمة. ثم إن استلام الحجر الأسود له كيفيات، فليست هذه الكيفية فقط أنه لا بد من تقبيل، لا، بل حتى بالعصا باليد من بعيد كما سيأتي. ولما جاءت تلك المرأة إلى عائشة تذكر لها أنها استلمت الحجر الأسود، فقالت لها: بئس ما صنعت، أذهبت تزاحمين الرجال؟ لا آجرك الله، هكذا قالت لها عائشة، لا آجرك الله. فإن الذي يدخل لاستلام الحجر الأسود وخاصة في وقت الزحام ولو كان من أقوى الناس لابد أن يؤذي أو يؤذى، لابد أن يؤذي أو يؤذى. وبعض الطائفين من أجل استلام الحجر الأسود ربما يفسد طوافه من حيث لا يشعر، يظن أن استلام الحجر الأسود ركن من أركان الحج والعمرة، فيحرص عليه فيفسد طوافه. كيف يفسد طوافه؟ أولا هو بلا شك يأثم على الأذية، لكن يفسد الطواف. أنت تعلم أن الكعبة في أسفلها، في أسفل الكعبة عبارة عن شيء مسنم زائد على بناء الكعبة، في أسفل الكعبة مثل الساس كذا مسنم ليس على الجدار زائد، كأنهم جعلوك الحماية للكعبة. هذا يسميه الفقهاء الشاذروان. هذا الشاذروان عند كثير من أهل العلم ليس من الكعبة، أو هو من، عفوا، الشاذروان هذا من الكعبة لأنه من أساسها، لأنه من أساسها. فبعض الناس لشدة مزاحمته على الحجر هو لا يستطيع أن يصل إلى الحجر، فكيف يصنع؟ يرتفع على ظهور الرجال ويضع قدميه على الشاذروان من نصف الكعبة ويمشي مع تعلقه بالناس وقدميه على هذا الشاذ حتى يصل إلى الركن، فيمر مسافة في طوافه ليس حول الكعبة داخل الكعبة، لأن هذا الذي سمعت هو من الكعبة، فمن مشى عليه كأنه مشى فوق الكعبة أو داخل الكعبة، فلا يصح طوافه. وبعض الناس يصنع هذا، تجده من ركن من الركن اليماني وهو معلق في الجدار من الركن اليماني، فلا يصل إلى الحجر الأسود إلا وقد مشى على ذلك الذي هو يعتبر من الكعبة، فيكون طوافه فاسدا. فهذا مثل الذي يبحث عن الربح ويضيع رأس المال، ويريد يستلم الحجر الأسود واستلامها مستحب، فيضيع الطواف الذي هو ركن. فاستلام الحجر الأسود من تيسير الله عز وجل أنه جعله على كيفيات، على حسب الاستطاعة، ولا يتكلف الإنسان. أحيانا تجد مشقة من شدة الزحام وأنت في وسط الصحن، فكيف إذا اقتربت في وسط الصحن تجد مشقة إذا اشتد الزحام، خاصة في رمضان وفي أواخر رمضان الصحن يمتلئ إلى الجدار. قال: أو يستلمه بمحجن، أي بعصا، وهو العصا المنحنية الرأس، ويقبل المحجن أو نحوه. وهذا لحديث أبي الطفيل في صحيح مسلم أنه استلم الركن بمحجن وقبل المحجن، وهذه هي الكيفية الثانية. قال: لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، رواه البخاري ومسلم ورواية مسلم عن أبي الطفيل، وقبل المحجن. هذه الكيفية الثانية. الكيفية الثالثة في صحيح مسلم عن ابن عمر لم يذكرها المؤلف، أنه يستلم بيده بدون محجن، بيده يلمس الحجر ويقبل يده، وهذا عن ابن عمر في صحيح الإمام مسلم. وهناك طريقة أو صفة رابعة، وهي في حديث ابن عباس عند البخاري أنه يشير إليه إشارة من بعيد ويكبر، يقول: الله أكبر. جاء عن ابن عمر أنه كان يقول: بسم الله، الله أكبر. فمن زاد التسمية لا ينكر عليه، ومن تركها فليست في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذه أربع كيفيات: إما أن يستلم الحجر ويقبله بفمه، وإما أن يستلمه بيده ويقبل يده لحديث ابن عمر في مسلم، وإما أن يستلمه بمحجن لحديث ابن عباس في الصحيحين ويقبل المحجن كما في حديث أبي الطفيل في مسلم، وإما أن يشير إليه من بعيد لحديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري. قال: ويستلم الركن اليماني، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين، رواه الجماعة إلا الترمذي. وقيل: يستلم الأركان جميعها. ابن عمر رضي الله عنه لما قال هذا القول هو عندما أنكر عليه، أنكر عليه بعض الخوارج: لماذا يستلم الركنين فقط؟ فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا استلم الركنين اليمانيين، وهما الركن اليماني والركن الأسود، يقال لهما يمانيين لأنهما في جهة اليمن، لأنهما في جهة اليمن، وما بقي من الكعبة يقال لهما الركنين الشاميين، ويقال الركن الشامي والركن العراقي. فالكعبة لها أربع أركان: هذا الركن هو الركن اليماني في جهة اليمن، وهذا الركن الأسود، وهذا الركن الشامي في جهة الشام، وهذا الركن العراقي. العراقي والشامي يقال لهما الشاميان، وهما اللذان بجانبهما الحجر الذي يسمى بحجر إسماعيل. استلام الركن اليماني لا يكون إلا باليد، ليس له كيفيات كاستلام الحجر الأسود، وإنما هي كيفية واحدة. إن تيسر للطائف أن يستلمه فبيده، ليس في تسمية ولا تكبير ولا عصا ولا تقبيل، وإنما باليد هكذا يستلمه ويمشي. وكثير من الحجاج الجهال يمكثون عنده ويكثرون من تقبيله ويكبرون ويهللون، وهذا خطأ. فإن استطاع الإنسان أن يستلم وبيده فبها ونعمت، وإن كان الزحام شديدا وخشي على نفسه فيمر عنده ولا يقول شيئا، لا يقول شيئا. واستلام الركنين اليمانيين هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، وأما الركن العراقي والشامي فأكثر أهل العلم على عدم استلامهما، وقال بجواز استلامهما معاوية بن أبي سفيان كما في البخاري قال ليس من البيت شيء مهجور، فكان يستلم الأربعة. وقال بهذا ابن الزبير وعروة بن الزبير، عبد الله وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء وسويد بن غفلة. والصحيح قول الجماهير لعدم وجود دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في استلام الركنين الشاميين، الشامي والعراقي. وهنا الشوكاني يقول وقيل، يعني معناه أن هذا القول ضعيف، صدره بصيغة التمريض. ولو مكن العجم وبعض الجاهلين لرأيتهم يستلمون كل مكان في الحرم، الكعبة وما حولها كل مكان يستطيعون استلامه وتقبيله والبكاء عنده لفعلوا، وخاصة من يجالس الصوفية والشيعة ويتأثر بهم فإنهم يفعلون ذلك وبشدة. قال ويكفي القارن للحج والعمرة طواف واحد وهو طواف القدوم وسعي واحد لفعله صلى الله عليه وسلم، وكان حجه قرانا. وفي حديث عائشة وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، رواه البخاري ومسلم. أما بالنسبة للمفرد فإنه بالإجماع لا يلزمه إلا سعي واحد، طواف وسعي واحد. وأنت تعرف أن المفرد قد يطوف طواف القدوم ويحتاج إلى طواف الإفاضة، فإن سعى مع طواف القدوم خلص لا يحتاج أن يسعى مع طواف الإفاضة. بالإجماع أنه إن سعى بين الصفا والمروة مع طواف القدوم فلا يسعى بعد طواف الإفاضة، هذا بالنسبة للمفرد بالإجماع. وأما بالنسبة للقارن فاسمع ما يقول المؤلف، قال وبه يقول مالك والشافعي وداود وهو مروي عن ابن عمر وجابر وعائشة، وهو قول الجماهير أن المقرن له سعي واحد للحج والعمرة، يطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل، فإذا جاء يوم النحر يطوف طواف الإفاضة فإنه لا يحتاج أن يسعى بين الصفا والمروة، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وحديث جابر في مسلم لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. والطواف هنا المراد به السعي، وقد يطلق الطواف ويراد به السعي. من يذكر دليلا من القرآن أنه يطلق الطواف ويراد به السعي؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فسمى السعي بين الصفا والمروة طوافا. فهنا يقول جابر ما طافوا إلا طوافا واحدا بين الصفا والمروة، لماذا؟ لأنهم كانوا قارنين. فتستفيد من هذا أن من حج قارنا فليس عليه إلا سعي واحد عند جماهير أهل العلم، لماذا؟ لأنه قد أدخل الحج في العمرة وجعله نسكا واحدا، القارن أدخل الحج في العمرة فهو ينتهي من العمرة ولا يتحلل، لهذا يكفيه سعي واحد عند الجماهير. وقال زيد بن علي والهادي وأبو حنيفة يلزم القارن طوافان وسعيان، وهو مروي عن علي وابن مسعود، وهو قول جابر بن زيد وشريح والشعبي والنخعي وحماد والحكم والثوري ورواية عن أحمد، واستدلوا بحديث ضعيف في المسألة صريح لكنه ضعيف، وقالوا لأنهما نسكان فلهما طوافان حج وعمرة، فيسعى للعمرة ثم يسعى للحج، والصحيح قول الجماهير وهما وإن كان طوافين لكنه قد أدمج أحدهما في الآخر، قد أدمج أحدهما في الآخر. إذن عندنا الذي يحج مفردا كم عليه السعي؟ واحد بالإجماع. والذي يطوف الذي يحج قارنا كم عليه سعي؟ واحد على قول الجماهير وهو الصحيح. طيب بقي معنا المتمتع، لم يذكره إنما أشار إليه إشارة. المتمتع جماهير أهل العلم يقولون عليه طوافان وسعيان، يعني يطوف للقدوم ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا جاء يوم النحر أو بعده لطواف الإفاضة يطوف حول الكعبة ويسعى بين الصفا والمروة. قالوا لحديث عائشة في الصحيحين وفيه: وأما الذين حلوا فطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، هذا واضح. وأيضا قالوا لأنهما نسكان منفصلان، فالمتمتع يعتمر وينتهي من عمرته ويتحلل، هذا نسك، ثم يوم الثامن من ذي الحجة يهل بالحج من جديد، إذن هذا نسك آخر منفصل، عمرة منفصلة عن الحج. فالسعي بين الصفا والمروة لابد أن يكون للعمرة ولابد أن يكون للحج إلا إذا أدخل أحدهما في الآخر. وقد رجح هذا القول الشيخ بن باز والشيخ العثيمين وشيخنا الوادعي. خالف في هذه المسألة عطاء وطاووس وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام وقالوا عليه سعي واحد، واستدلوا بحديث جابر، والصحيح قول الجمهور، وحديث جابر يطلق أو يحمل على القارن، وقد تقدم لنا أنه جاء في الأدلة أنه يطلق على من كان قارنا بأنه يقال له متمتع. وأما الذين تمتعوا فسعوا سعيا واحدا، المراد الذين حجوا قارنين، فإنه قد يطلق التمتع على القران. فالصحيح قول الجماهير أن من حج متمتعا عليه طوافان وعليه سعيان. هذا قد يشكل على بعض الحجاج، يأتي يوم النحر وهو متعب فيطوف فيقول الآن علي سعي ولا ما بقي سعي، يبحث عن أي قول لعله يجد قولا ما في سعي. إن كنت متمتعا فيجب عليك أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي الذي سعيته مع طواف القدوم كان للعمرة وهذا للحج. فإن كنت مفردا فليس عليك بالإجماع، إن كنت قارنا فليس عليك على قول جماهير العلماء، وأما المتمتع فلا بد كما سمعت. المفرد قلنا بالإجماع لا يلزمه إلا سعي واحد، صح ولا لا؟ فإن لم يكن هناك سعي في طواف قدوم ما زال في ذمته سعي، متى يسعى هذا السعي؟ مع طواف الإفاضة، يجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة مرة واحدة المفرد، إن سعاها مع القدوم سقطت، وإن لم يطف طواف القدوم تأخر فيطوف مع سيسعى مع طواف الإفاضة. نعم، هذا التنبيه مهم. والإنسان كما سمعت مع التعب ربما قد يبحث عن قول يخرجه من هذه الأزمة، خاصة يوم النحر يكون الحاج في غاية من التعب، ربما لو قال له بعض الفقهاء طواف الإفاضة ليس بواجب سيقول ما شاء الله ممتاز، من أجل أن يرتاح، خاصة بعض الجاهلين، فلهذا ينتبه الإنسان لهذا.